نظرات مع الأيهم صالح. مرحبا، أنا الأيهم صالح وهذه هي الحلقة الثانية من نظرات، سجلناها في الصباح الباكر ليوم الأربعاء 19 شباط 2014. نتعرف اليوم على نظرة جمال عواد إلى الوضع الإنساني والمعيشي في حمص وإلى بدايات الأزمة في حمص وفي درعا. ضيفي جمال عواد يحمل إجازة في القانون، وهو ضابط متقاعد من الجيش ويعمل حاليا في تعليم الموسيقى للأطفال المعاقين. بحكم عمله يتنقل جمال بين حمص ودمشق ومحافظات أخرى بشكل متكرر. مساء الخير جمال، كيفك؟
مساء الخيرات، أهلا وسهلا.
أنت بحمص ولا بالشام هلا؟
أنا بالشام من يومين.
كيف الطريق على الشام؟
طريق ممتاز جدا، آمن 100%. أنا دائما مسافر، دائما بجي على الشام بشكل دائم، يعني من أوائل الأزمة وأنا متابع سفري بانتظام، تقريبا كل أسبوع أنا بجي على الشام. الطريق أبدا ما صار فيه أي مشكلة واضحة بالنسبة لي. هلا بجوز صار فترات أزمة حمص، لما كانت بزورته كانت المشكلة بقلب حمص أو بحدود حمص، إنما الطريق ما كان في شيء. لا حتى صارت العمليات الأخيرة بالقلمون، هون بدأت انقطع الطريق على مرتين، يعني رجعنا وبعدين خلاص رجعت الأمور طبيعية تماما، الحواجز طبيعية، عدده نفسه حتى عديده نفسه. منطقة يبرود كان فيها أقوى حاجز موجود هون، لأنه يبدو هاي المنطقة كانت من زمان في حرص عليها. إيه كمان ما غير الوضع بالنسبة علينا، يعني صارت مرة أنه تفجير عند النبك، عند الجسر اللي عند النبك قرب النبك، هذه صارت مرة وأنا راجع من الشام لحمص. بس يعني هيك أحداث بسيطة بهالفترات الأخيرة، يعني بعد ما صار أنه صار في تجمعات كثير كبيرة بالنبك ومنطقة قلمون وبدأت تعبر عن وجودها. يعني
لما بلشت الأزمة وين كنت أنت؟
أنا مثل ما أنا، يعني أنا دائما كنت يا بالشام يا بحمص، بس لما بدأت الأزمة بدرعة تحديدا كنت أنا بحمص، وكنت أنا يعني أتواصل مع بعض الناس أصدقائي، كوني أنا ضليت فترة طويلة بدرعة، عشت بدرعة حوالي تقريبا 10 سنوات.
وين بدرعة؟
بصيدة، مساكن صيدة، هاي اللي مات فيها هذا الطفل اللي سموه طفل شو اسمه، حمزي الخطيب.
تتذكر هاي الفترة كيف كانت؟ شو صار فيها؟
هلا أنا كنت أسأل أصدقائي هنيك، انه كانت طبعا اول شيء مثل ما نسمع بالاعلام مظاهرات، بس كان يصير اعتداءات طبعا على اشخاص معينين، على اسماء معينين، قطعات الجيش كان اسا ما حدا مقرب عليها، انما المساكن تحديدا هاي كانت تعتبر رمز من رموز الجيش والنظام، فكانت تتعرض للمضايقات.
كيف يعني؟
يعني مثلا الميكروات مثلا بدأ مارقم عند المساكن، هي الميكروات تجي من خط الجزء الشرقي من درعا مثلا، ما يوقفوا ياخذوا الركاب من المساكن. حدا راكب بالميكرو بده ينزل عند المساكن، يا ينزلوا قبل بشي 500 متر يا بعد 500 متر، هالمضايقات اللي بتصير بشكل عادي يعني. بس واضح انه هي موقف، يعني عملت موقف تجاه الناس اللي ساكنين بهالمنطقة هاي، تحت بهالمساكن العسكرية.
طيب تعرف شو صار يوم قصة حمزة الخطيب؟
هلا انا رح ان احكي نقلا عن لسان الاصدقاء اللي انا سالتهم. مبدئيا انا بصدقهم اكثر من كل وسائل الاعلام اللي سمعتها. يوم ما كان طبعا بدا السلاح يظهر، بدات مظاهر التسليح، بدا الهجوم على الحواجز، بدات مشاكل من النوع يعني. فالجيش كان طبعا هدف من الاهداف، واول هدف كان هو الخاصره الرخوي، كان هو هالمساكن هي تحديدا، لانه هي عباره عن مساكن من بيوت خشبية من طابق واحد، سهل كتير حرقها، سهل كتير اختراقها، وما كانت حتى في إلى حدود مع باقي، يعني ما كان إلى سور. وأنا بتذكر لما كنت مقيم فيها كنا ننتقل للقرى المجاورة مشي مباشرة بدون الطرق يعني، وكان علاقات كتير مع أهل مع جيراننا، نعتبر منطقة صيدا ضيعة، بلدي اسمها صيدا وشرقيتنا ضيعة اسمها كحيل. المهم بهالفترة هاي هجمت المساكن من تقريبا تجمع كبير بالمئات من الناس.
مين كان في بالمساكن وقتها؟
هلا عائلات الضباط والصف الضباط اللي تابعين للواء اللي هناك موجود، هذا في لواء دفاع جوي موجود بالمنطقة وضربت قيادته فيما بعد إذا بتذكروا من شي سنة أو أكثر.
يعني كان فيها حراس.
طبعا هنن كانوا حاطين حرس على الباب، حاطين حرس وكانوا عملوا سور احتياطي حوالي المساكن تحسبا لهيك هجومات، لأنه صار واضح تماما أنها المساكن صارت هدف. حتى في ناس من قلب المساكن من جوا كانت تعاملت مع هذول الناس، وفيما بعد انشقوا وطلعوا يعني اعلنوا يعني هذا الشيء صار ظاهر. بس قبل هالحكي هذا يعني هاي الحادثه كانت اول حادثه مباشره بتصير بها المساكن، واللي هي الهجوم على هالمساكن. هجموا مئات مئات الرجال، بيناتهم مراهقين، بيناتهم شباب، بيناتهم كبار، وكان في بيناتهم مسلحين.
شو كان بدهم؟
هلا ما حدا، ما كان في شيء واضح، ما كان انه مسيره منظمه، مسيره انه والله طالعين مشاركات، لا لا لا، كان تجمع بشري جاي بشكل مباشر على المساكن. وانا سالت تحديدا انه هي كانت مسيره او مظاهره او شو كان، قال لا لا، انه عباره عن تجمع اجهم من جهه حيل، وجزء منهم كان جاي من المغرب كمان، هي صيدا بتصير، واجوا على المساكن. لما اقتربوا تقريبا بحدود العشرات الامتار بلش اطلاق النار على حرس الباب الرئيسي. شو الباب الرئيسي؟ الباب الرئيسي هو عباره عن مفرق بسيط جدا على الطريق العام بين بصرة ودرعا. هون بدا الحرس يرد، وصارت طبعا هون معارك، يعني قتل على اسره كثير ناس يعني من الجهتين، واحدهم كان حمزي الخطيب. هاي الحدث بالضبط هيك صار يعني.
طيب أوكي، شكرا كثير. أنا كمان أنت قلت لي أنك كنت بحمص ببداية الأزمة، لما بلشت بحمص.
أنا كنت بحمص، بعد حمص ما كان ظاهر الأمور بالشكل اللي صار فيه الدرعة بالأول. لبعد ما بلشت الأمور الدرعة ودخل الجيش، وتعرف وقتها صار، أنت شفت الدعايات اللي صارت، بيان الحليب، بيان الحليب وهالمساكن، هون بدأ الحراك بحمص. مظاهرات ضد المحافظ، بدأوا يطالبوا بتغيير المحافظ.
يتغير المحافظ.
اي طبعا تغير المحافظ، بس بعدين صار الموضوع انه ما عاد بدهم محافظ، صار مطالبهم اكثر، صارت نوع من الاستفزاز لرجال الشرطة، صار كان في رجال شرطة حوالي المظاهرات، انه خلص دائما لازم يكون في نوع من التواجد الامني حوالي
يعني طلعت مظاهراتهم بحماية الشرطة عم تقول لي؟
ايه طبعا بالبدايات، ايه بالبدايات هيك صار، كانوا يطلعوا تجمعات كبيرة كتير، وكان الأمن موجود، وكان الأمن مسلح بهرأوات فقط، فقط بهرأوات. وهذا الشيء كان كتير يزعج بعض العناصر، لأنه كانوا يتعرضوا لضرب الحجار، تعرضوا لأحيانا طعن بالسكاكين، وبعدين بدأ إطلاق النار. بعدين صارت المظاهرات تطلع بأحياء متفرقة ما عدا مجمعة، وطبعا معروف تجمع الساعة الجديد الشهير أيامه، اللي تم تفريقه بنفس الليلة. بعد ما تفرق تجمع الساعة ولاد حسني رجعوا على ساحة الساعة الجديدة، صارت تطلع المظاهرات بأماكن متفرقة. بس الشعارات كانت وقتها صرنا نسمعها، لأنه أنا من بيتي تحديدا فيني أسمع الشعارات اللي يحكوها. طبعا الشعارات ظهرت بشكل طائفي مباشرة مباشرة، أو يومتها أنا بستغرب هلا إني عم أحكي أنا إنه قلت له شو دخل حزب الله بالموضوع؟ صار في شعارات عم تستهدف حزب الله تحديدا. هون بدأ اللي كان على اطلاع انه شو عم يصير بالمظاهرات هاي، ومنين عم تطلع، شو اماكن تجمعها، وشو عم تطلع، ومين اللي مشارك فيها، صار واضح تماما انه هذا اللي عم يصير هو شيء يعني لا يمكن ابدا ابدا تسميته بأي اسم من اسماء ثورة ولا حراك ولا اي شيء، صار واضح تماما شو توجههم.
تكيت معهم انت هدول المتظاهرين؟ سألتهم شيء؟ تناقشت انت وياهم مع حدا من اللي بيطلعوا؟
بصراحة سألت أنا ناس، طبعا بتمنى ما تحرجني بذكر الأسماء، لأنه بعضهم هلق موجودين وهلق هنن طبعا طلعوا من أحيائهم وتهجروا وساكنين بمناطقنا. يعني ما بعرف شو بدنا نسمي هالشيء، سخري فعلا، إنه هنن يعني كانوا عم يطلعوا مظاهرات، وحتى في منهم شارك. أنا حكيت مع 3 أشخاص منهم، واحد منهم قال لي أنا كنت أطلع تماما طالع مرة من الجامع، هو بالحرف الواحد عم يحكي لي، والشخص موجود حاليا ودائما عم نلتقى معه. وحاليا هو نفسه عنده أخين، واحد من عناصر الأمن وواحد مطلوب للأمن، هو نفس الشخص. هو الشخص من حي بابا عمرو الشهير يعني. خلي أنا طالع مرة من الجامع، بلشت المظاهرات، خلي أنا قدامي ما شفت إلا طلقة فاتت برأس الشخص اللي قدامي. سألته أنا مين اللي أطلقه؟ قال لي الأمن. هيك هو بالحرف الواحد حكاه. قال لي أنا ما كنت أطلع مظاهرات، بس يومتها بلشت أطلع. أنا عم أنقل لك بالحرف الواحد شو صار حديث بيني وبينه. بالحرف الواحد حكى هيك. قلت له شو اللي عرفك إنه هو الأمن اللي ضرب؟ قال مين بده يضرب يعني؟ هيك كان جوابه، إنه مين ممكن مثلا إنه جاري ولا أخوه ولا غرايبه يضربه ويقتله مشان يتهم الأمن؟ أكيد لا. وإنه كان العناصر الوحيدين المسلحين هن الموجودين، إنه عناصر الأمن والجيش بالمنطقة اللي موجودين. طبعا فيما بعد لما صار يشوف نوعيات الناس اللي حملت سلاح كردة فعل على هذا الحكي، كمان هو رد اعترف انه انا فعلا خفت يومتها، انه هدول الناس هنن اللي بدهم يحمونا مثلا على من فرضية انه الجيش او الامن هو اللي عم يقتل المتظاهرين، فهدول هنن اللي بدهم يحمونا. فهون صار يخاف اكثر هو، وطلع من كل الحي هو واهله وعائلته كلها. بعد شوي بلشت الأحداث توضح الأمور هيك، لحتى الناس طبعا في ناس شافت الحقيقة وارتدعت أو فهمت شو اللي عم يصير، وفي ناس لحد هلق ما شافت. وهيك صار هذا واحد من الناس اللي أنا حكيت معه. أنا شفت أكثر من محاولة للهجوم على قطع طريق السيرفيس اللي نحن بنركب فيه. يعني مثلا هجموا مرة على السيرفيس اللي أنا راكب فيه وعم يأشروا لنا إشارات معنى الذبح، يعني إنه بدنا نذبحك، وهجموا لولا حتى السيرفيس ما يطلع أسرع ويقلع بسرعة كانوا اختطفوا السيرفيس. وأبصر شو كان صار. حادثة تانية إنه أطلق علينا النار من حي الخالدي، كمان نفس الخط السيرفيس. بعد مباشرة صارت المذابح بحمص لما صاروا يوقفوا السيرفيس وينزلوا على الهوية، يصفوا العالم على حيط المدرسة ويطلقوا النار ويقتلوا العالم. وأنا حكيت مع أحد الناجين من هاي المجزرة تحديدا.
كينا.
أنا ما بدي أحكي بالتفاصيل كتير، بس المهم هالزلمة هذا فكر حاله، وهو طبعا جزء كبير من حديثه كان عم يحكي أنه هو فكر حاله ميت. يعني هو فكر حاله ميت، أنه اللي عم يصير هو ميت، يعني هو فكر هيك الموت. طلع بالأخير أنه فاق بالمشفى. أنه كيف نزلوهن؟ نزلوا العسكري أول شيء، العسكري قتلوه لحاله مباشرة، هذا يعني لحاله نزلوه طبعا أمام مرأة ومسمع من كل العالم اللي موجودين بالسيرفيس. بعدين صفوا العالم هويات، اللي من طائفة معينة يبعتوه، اللي من طائفة هديك يحطوه على الحيط يصفوه على الحيط. حكى تفاصيل كتير، نحن هي طبعا موجودة بصفحات بعض الأصدقاء، هي تفاصيل كتير مؤلمة. والناس اللي أسعفوهن من نفس أهل الحي
الخالدية يعني.
أي بالخالدية طبعا. وفي ناس هربوا من المذبحة وقاوون أشخاص من نفس الحي كمان، وبعدين حسنوا يأملوا لهم طريق يهربوا من الحارة ويرجعوا على بيوتهم.
يعني هذول الناس اللي عم يعملوا هاي المذابح ما كانوا من أهل حمص؟
طبعا طبعا في منهم من أهل حمص. بالبدايات ما كان كتير عنصر الغرباء واضح إنه من حمص، بس من نفس الحي. كل حي فتلاقي في ناس سرسري، في ناس كويسين، في ناس وطنيين، في ناس خوني بكل الأحياء. يعني هذا الحكي مو حكر على حي الخالدي ولا غيره.
مثلا كانوا جايين من خارج حمص، ممكن يكونوا جايين من الريف، ناس جايين مثلا، لانه كان يطلع حكي انه مين هدول. انا بتذكر مثلا هاي اللي حكيت على شام اف ام، مين هدول نحن ما بنعرفهم.
إيه هلا في هيك شيء. هلا كانوا هدول من الريف، ايه من الريف كان في عمليا، بس بدايات انا بحكيك عن البدايات. هلا لما بلشت المذابح هاي اللي هي اوصلت أزمة أو الحرب بحمص لقمتها، هي المذابح اللي صارت طبعا، وبدأت الحركات الانتقامية والخطف المضاد والقتل المضاد، وهي المسائل اللي صارت بخا يعني فتنة بالمنطقة السوداء بحمص بوقتها. بس اللي قام بهذا العمل الصراحة وبدون أي حياد وأي يعني شو بدي، أنا موجود بحمص وبعرف وعم اسمع وعم شوف. ونحن طبعا فقدنا شهيد بهذيك الفترة، يعني ايمت صارت المذابح ونحن فاتحين عزاء لشهيدنا. شهيدنا كيف استشهد؟ استشهد انه عبارة عن بالشارع المقابل أطلقوا قذائف على محل سمعني أو محل سوبر ماركت أو شيء. طلع ابن أختي اللي هو ابن أختي وابن عميني، هو ابن عائلتنا كمان ابننا يعني، طلع يسعف العالم. فالناس اللي راحوا ليسعفوا العالم تم إطلاق النار عليهم، أصيب بطلقة واحدة اخترقته من جهة لجهة وتوفى شاب عمره 37 سنة
الله يرحمه.
الله يرحم والديك. هذا بالعزة وصلنا لمرحلة إنه في معزين يجوا وهن الراجعين يموتوا
يا إلهي،
بالعزة. ها، في ناس تيجي تعزي فينا تعزي عنا ويرجعوا يموتوا ونرجع نعزي فيه. بهاي المرحلة تحديدا هالأسبوع هذا صعدت الأحداث لهاي الدرجة، إنه في ناس فلان إجا فلان كان عم يعزي عنا، والله بمذبحة الكذا مات، فلان على طريق المذبحة اللي صارت على طريق كذا مات.
وين كانت الدولة جمال بهذا الوضع؟ وين كانت الدولة؟ وين الشرطة؟ وين الجيش؟ وين الأمن؟ وين الدولة بشكل عام؟
الدولة بشكل عام كان تدخل الدولي بالبدايات هون بهالفترة تحديدا، هاي كان بدأ تتوضح بالنسبة لي أنا بشكل شخصي، أنا وقتها ما كان في حدا إسا عم يحكي بالموضوع، بدأت تتوضح معالم قوات الدفاع الوطني أو اللجان الشعبية، لأنه كان واضح تماما أنه وجود الجيش بقلب المدينة كان أول شيء يعملهم عرضة للاستهدافات المباشرة، لأنه في كتير حواجز بحي درب علبي بخالدية، حتى هاي المذابح عم أحكي لك عنها بعيدة عن الحاجز 400 متر أو 300 متر، إنما بلفي بكوع يعني بتعرض للاستهداف، عمليات القنص على الجيش، عمليات القنابل، عمليات الرمي الار بي جي، القذائف على الجيش كانت تتم بشكل كامل، ودائما كان يصير شهداء من حواجز الجيش نتيجة استهدافاتهم. فالجيش لملم حواجزه بطريقة، حافظ على نقاط معينة على خطوط حمراء، ويبدو أنه بدأت سياسة أو استراتيجية المواجهة اللي هي مواجهة الشعب نفسه لهالنوع من العصابات. هاي بدأت مناواة اللجان الشعبية تصير، تشكل مجموعات تركت شغلة وأهدافها وبدأت، لأنه صار في هجومات على الحرم مثلا حينا تم تعرض لكذا هجوم.
شو يعني هجوم؟
هجوم مسلح اختراق مثلا، نحن حي الزهراء محاط بشكل كامل بالأحياء اللي كانت محتضني هالنوع من الحراك المسلح هذا، حي درب علبي، حي البياضة، حي الخالدي، باب تدمر، باب الدريب، باب السباع، النازحين، عشيري، يعني عاملين دائرة كاملة إلى فتحة واحدة من جهة الشرق فقط. يعني نحن وصلنا مرحلة تقريبا في 6 شهور حوصر حي الزهراء لدرجة إنه ما يلتقى كيلو خضرة فيه، سيارات الطحين ما تفوت، حتى المخرج الوحيد اللي كنا نروح عن طريق حمص زيدل باتجاه الشرق، وبالتالي من زيدل نتجه جنوبا لنوصل لطريق تدمر وبالتالي نخرج من حمص، حتى هذا كان طريق مقموس، غير القنص اللي نتعرض له بالحارة نفسها جوا بشوارع مكشوفة على هالأحياء، غير القذائف، قذائف الهاون والصواريخ، غير اطلاق النار المباشر احيانا للمناطق المكشوفه عليهم بشكل مباشر. هون في بيوت يعني تماما تفرغت من سكانها، خطوط التماس هي تفرغت تماما من السكان بشكل كامل، هجر يعني اصحابها هجروها وصارت عباره عن بيوت خاليه. هون بدات نعرف تماما المخطط انه الجيش اذا بده يتدخل، هذا الحكي عم يتكرر مو بس بحمص، بكل المحافظات، وصار واضح هذا الشيء. فبدأ الشعب نفسه يتنظم ويدافع عن أحيائه، ويمكن حمص له فضل على سوريا كلها بهذا الموضوع تحديدا، إنه حمص لو أنها سقطت بهذيك الفترة كانت شطرت سوريا نصفين، وبالتالي تحقق هدفه أن وصلت تدمر مع حمص، مع باب عمر، مع القصير، مع لبنان، ومن جهة الشرق وصلت مع العراق وخلاص انقطع، قد أن شطرت سوريا نصفين تماما، وكان صار تحقق الهدف. بس يبدو أنه وعي الناس، وعي أنا بعتبره وعي للقيادة السياسية بهذه الفترة، أنه لازم كانوا يحافظوا على حمص ما تسقط، وفعلا حمص صمدت وما سقطت، وقال حمص كتير 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 صارت أحسن كتير من أول، وأمنيا عم أحكي أنا. ومع تطور الأحداث بدأت طبعا تتكشف المشاكل والمؤامرة، تتكشف شيئا فشيئا، تدخل الأجنبي الأمريكي الخليجي التركي فيما بعد الإسرائيلي.
شفتوا إسرائيلي بحمص أنتم مثلا أو
احنا ما شفنا، ولا أنا شخصيا شفت، أنا شخصيا ما شفت، وأنا ما صدقت الحوادث اللي انحكت على رفع العلم الإسرائيلي. إنما هلق بهذا اليوم أنا أقول لك إنه كان ممكن إيه، لأنه هلق اللي عم اليوم كنا شفنا نتنياهو زار الجرحى، ما هيك؟ مشافي إسرائيل اليوم، هذا الحكي اليوم صار. أنا اليوم قلت شو كان المانع بوقتها رفع العلم الإسرائيلي؟ يعني طالما هن نفس الأشخاص ونفس المخطط ونفس التوجه ونفس الوجوه الجهات الداعمة، شو كان معناتها؟ ليش أنا ما كنت مصدق وقتها؟ يعني هي مسألة لساتني أنا محتار فيها، بس حقيقة هي إنه انحكى فيها كثير، وأنا بس أنا ما بحسن أحسمها أو أكدها إنه انرفع العلم الإسرائيلي أو ما انرفع بباب السباحة.
كيف تعاملت الدولة بالفترة الأولى؟ مثلا بلشت تتشكل اللجان الشعبية، هي اللجان الشعبية أنتم شكلتوها ولا الدولة شكلتها ولا كيف؟
بالبدايات طبعا لأنه كان بحمص يبدو أنه هم كانوا مستعجلين شوي، ظهر العنف بكير. يعني مثلا مدحت قال عائلة نحن من عندنا من الحارة قتل فيها يعني أشخاص أو عدة أفراد من نفس العائلة على طريق أنه اعتراض طريقهم بحاجز بحي ما، وقتلهم كلهم وذبحهم وتشويهم وتقطيعهم، ويوم صاروا يتهموا طبعا أنه النظام عمل هيك مشان إذا. بس الناس اللي ناجين من هاي المذبحة حكوا بالضبط شو صار، يعني وين تم استهداف السيارة، وين تم استهداف الأشخاص، وشو سوي شو صار فيهم وهكذا. هون بدأ واضح تماما أنه هذا الحراك عم يعتمد على تهيج الطائفة لأجل أنه يصير بحمص اللي بدهم إياه. بهاي الحالة مين بده يوقف أمام هالجموع هاي الهائجة، واللي كان في جزء كبير منها حتى السمان وعرفان شو عم يصير وما يصدق انه في ناس طائفيين، مع انه الشعارات انا كنت اطلع على سطحي اسمعهم باذني، اسمعهم باذني، ما حدا يخبرني ولا من اذاعه ولا شيء، عم اسمع باذني انا شو عم بصير، وين الاشتباك بالحاره الفلانيه. انا من سطح بيتي بالليل، وخصوصا بالليل فيني حدد حتى مصدر الصوت من اينو حركه عم يطلع، الطلقه اللي تطلع عارف من وين تطلع، واحيانا حدد نوعها حكم خبرتي انا كوني عسكري سابق لفترة طويلة، ففيني أعرف بعض القضايا اللي ممكن شخص مدني ما يعرفها. كنت أعرف وأسمع، أسمع التكبيرات بالليل، التهيج على الجهاد، الدعوات للجهاد. انذكر، أنا ما بحب أذكر أسماء الطوائف، بس هو كانت تنذكر هاي الأسماء بشكل واضح وعلني، يا فلانية الفلانية كذا عملوا كذا أو استسلموا، نحن أحسن ما نفوت نذبحكم هيك. عن هذا منين يطلع الحكي؟ من مآذن الجامع هون. او انا طبعا ما بدي اناقش استراتيجية الدولة، انت عم تسألني عن الدولة شو عملت، فالدولة اول شيء حطت،
والشعب شو عمل؟
الدولة حطت حواجز معينة، صار في تواجد للجيش، الناس هون ارتاحت لما صار تواجد للجيش، حواجز للجيش بأحيائنا تحديدا. الحواجز كانوا مؤلفين من عساكر من الرقة من الدير من إدلب من درعا، تخيل، والله والله يفوتوا يتحمموا ببيوتنا، نحمومهم ببيوتنا، الشاي الاكل. حتى في عسكري بتذكر قال لي يا زلمه والله انا زاد وزني 10 كيلو بالفتره اللي انا قعدت فيها بحارتكم، حاجه تجيبوا لنا اكل، حاجه تجيبوا لنا شاي، يعني هيك هيك. حتى وفي حادثه طريفه بتذكر في واحد بياع شمنتو، ما يومته ما جابوا تراب، راح عمل من اكياس الشمنتو اللي عنده متاريس لهم، وصاروا يبنوا لهم متاريس مشان يقعدوا وراه. يعني هيك لهالدرجة الناس تعاطوا مع هذا الحدث، مع سلطة الدولة اللي وجدت بهيك الفترة. هلا بعدين لما بدأت تظهر لجان الدفاع الوطني المسلحة، وكانت تظهر مع كل مجموعة سنعرف انه فلان ضابط فلان كذا، فأنا من جهة اطمأنيت انه على الأقل الدولة على اتصال بهاي الحراك. هل التسليح ما كان فوضوي؟ وهذا الشيء طمني كتير، بس بنفس الوقت شوي خفت، لأنه أيقنت أنه المشكلة طويلة كتير عنا، ممكن مثل ما قال سيادة الرئيس أنه الأزمة قد تطول أشهر وسنوات بأول خطاب له. يوم تتراجعت راجعت خطابه بشكل كامل واستعديت، لأنه نحن فعلا رح نضل سنوات، وهي نحن فعلا وصلنا للسنة الثالثة. بس أنا معجب كنت بأداء الدولي بهذا الموضوع، التدخل كان كتير 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 ناعم، وتدريجي، ولما كان يضطر الجيش يعمل عملية لكسر مخلب ما نما بهالحي أو كان يجي الجيش يدخل بقوة شديدة ساحقة يكسر هالمخلب ويطلع. طبعا كانت الناس تقول انه ليش الجيش ما كذا ورجعوا، صح كان يصير هالشيء، بس يبدو انه المعلومات الاستخباريه تقول انه بهالحي لازم نفوت هلق نضرب، لانه اذا ما ضربنا هلق ممكن تصير مشكله، فيفوت الجيش يضرب ويطلع. يرجعوا هن يجمعوا خلال عمليه اعاده تجميع قواهم وفتح طرقهم، كانت انكشفت كل طرق مواصلاتهم وكل الوسائل والاشخاص، لانه هي عمل المخابرات ما هو عمل يعني بسيط. فالدولة بمنتصف الأزمة تقريبا، بدنا نحكي من سنة ونص، كانت عندها تصور كامل ودقيق جدا ومجموعات هائلة من المعلومات عن تفاصيل كتير كبيرة. وبالتالي لما بدأت مرحلة قلبت العجلة وبدأ بخد جيش هو اللي يبادر بالهجوم، هو اللي يحرره، هو اللي يطرد من هون ويشد منافذ هون، كان عم يتصرف بناء على خطة استراتيجية محكمة ما ظهرت نتائجها لهلق، واللي كان من الأول عم يطالب بتدخل الجيش بشكل سريع ومباشر كان مثله مثل اللي كان يلوم الجيش على التدخل، لأنه كانت الدعوتين مغرضات. اللي كان عم يقول لازم نحن نسلح نحمي حالنا كان هو مغرض، لأنه هذا التسليح إذا ما كان تحت أمرة الدولة وأشرافها كان هو عبارة عن سلاح الفوضى مثله مثل سلاح الإرهابيين الموجودين هلق. واللي كان يقول الجيش عم يضرب والجيش عم يكسر والجيش عم ينهب كمان هذا نفس الشيء، يعني هدول اثنيناتهم عم يخدموا نفس الاجنده ونفس الدعايه. الشيء الوحيد اللي كان صح هو اللي تصرفت، وليس بالامكان افضل مما كان، هاي كلمتي خلال كل الازمه. وكان فعلا سلوك حكيم، تدخل تدريجي وقوي، يعني غير قابل للرجوع للخلف. لما الجيش كان يوصل لنقطه ما يعد يرجع، خلص انتهى، إلا إذا كان في عملية تكتيكية ما.
كيف وضع حمص هلا؟ حكي لي مثلا هاي الحارات اللي طلعت عن سلطة الدولة، يعني احنا شفنا صور دمار هائل بحمص.
طبعا صار في دمار هائل بحمص الحقيقة، أنه بحمص أثبتوا الحماس يعني أنه هن فعلا مميزين كانوا بهاي الأحداث. وضع حمص هلا، طبعا الأحياء اللي ما زالت متواجدين فيها المسلحين هي عبارة عن خراب حقيقي، يعني عبارة عن ركام وما زالوا محاصرين بأماكن محددة بمدينة حمص. الأماكن اللي طلعوا منها في منها بعضها بدأت تعود خجولة للناس، بس بالمناطق العشوائية كتير اللي هي بنيت بشكل فوضوي وكانت عشوائية لدرجة كبيرة، العودة كانت أقل بكتير. يعني في مناطق تهجروا أصحابها، لما نطفت رجعوا أصحابها بسرعة، رجعوا عليها. وفي مناطق يبدو كان نوع من الاتفاق الضمني الواضح، او يعني واضح او ضمني صريح او ضمني، كان انه اخي هاي المناطق ما حدا بيتقرب عليها. ومنها مثلا كان مثلا منطقه اللي هي غربي خط طريق الشام القديم من الجامعه لتوصل لعند المركز الثقافي. هالحي هذا ما زال حتى الان المشاكل اللي صارت فيه قليله كتير، كل المهجرين راحوا عليه من الأحياء اللي صار فيه مشاكل، راحوا عليه وتجمعوا فيه وسكنوا فيه واشتغلوا. وهلق هو سوق، منطقة سوق ونشيطة جدا. منطقة الدبلان مثلا ظلت فترة طويلة هي ثابتة انه ما صار فيها مشاكل. منطقة الغوطة ظلت كثير كمان فيها الناس، يعني صار ظل في ملاجئ أحياء بحمص تروح تهاجر الناس لها. واللي فضل يروح على طرطوس، معظم الحماصني راح على طرطوس مع الشام، وفي ناس طلعت طبعا خارج القطر بنسب قليلة. حمص وضع الجغرافي بالمدينة تحديدا هلق الوضع أفضل بكتير، كل المرافق الحياة بكاملها ماشي. وهالحكي من زمان مو عن جديد، يعني مو هلق أنا عم حكيك باليوم بالتاريخ هذا النار. حتى القصر العدلي المحاصر هلق بمنطقة الوعر تم نقل كل العمل فيه لمنطقة تانية آمنة، الناس عم تروح. الدوائر الحكومية اللي مناطق صعبة أو مناطق محاصرة أو مناطق مدمرة تم نقلها لمناطق تانية وهلق ماشي الأعمال. الجامعات الناس عم تروح، المدارس عم يداوموا طبعا بالمناطق اللي قلت لك انه هي ما تعرضت للتدمير وفيها ناس. بس نحن عانينا بحينا تحديدا ولفتره كتير يعني متاخره من القذائف، من الصواريخ، من القنص. نحن في شارعين اساسيات نحن معمرين جدران فيهم تقريبا على عرض الشارع وبارتفاع 6 امتار، لانه انقنص كتير كتير كتير، وراح ضحايا كتير بهاي الشوارع من حي الورشي والحميديه تحديدا، اللي هو هلق محتل من قبل الارهابيين، انا بسميهم ارهابيين.
الله هيك.
يعني في ناس بتسميهم معارضه، في ناس بتسميهم مسلحين، مسلح ايه وجيش مسلح. يعني هذول بيشتركوا بنفس الصفه، العسكري مسلح، هذاك ما اسمه مسلح، هذاك اسمه ارهابي تحديدا.
كيف الأسعار بحمص؟
الاسعار الحقيقه بحمص هي اسعار يعني بتتاثر باسعار بعموم سوريا. صار عندنا ازمه اسعار بفتره الحمله على الليره السوريه، بتذكر هذيك الفتره ارتفعت الاسعار بشكل كتير كبير، وكالعاده الاسعار دائما بترتفع بسرعه انما ما بتنزل بسرعه. بشكل عام الاسعار هلق غاليه بس متناسبه مع المستوى الازمه، يعني مستوى متناسبه مثلا مع سعر الليره، ومتناسبه كمان مع ظروف الحرب، لانه بالحرب مو بس الدم او الارواح هي الضحايا، كمان الاخلاق والقيم والثوابت. في كتير اوهام بتبين بالحروب، اوهام عن الناس كنا مفكرينهم جيدين بيطلعوا سيئين، اوهام عن الناس كنا مفكرينهم سيئين بيطلعوا جيدين، بالعكس. يعني كتير في قضايا بتوضح، تجار الأزمات، المحتكرين، الحرامية الموجودين بكل الفئات على الإطلاق، أنا ما عم أحدد فئة، كل الفئات فيها نفس العيوب نفس المشكلة. الأسعار طبعا تتناسب مع هالوضع هذا، الخضار الفواكه السلع الأساسية متوفرة طبعا، ما في شيء ناقص أبدا أبدا، إنما الأسعار. يعني مثلا بالنسبة لنا أنا بشكل شخصي عم حكيك، بدي أحكيك عن الخبز مثلا. هلا أنا من 3 سنين لليوم بشتري ضبطة الخبز ب 15 ليرة. بس شو المشكلة مثلا إنه 15 ليرة صح، بس هلا ربطة الخبز نزلت مثلا ما يقارب 700 إلى أحيانا 1000 غرام وزنها، هذا يعتبر غلاء صح؟
طبعا
طبعا لا يقارن باللي سمعناه عن ربطات الخبز اللي توصل ل 500 ليرة و 600 ليرة ببعض المناطق، ان هذا انا بعتبره غلاء. يعني انا كنت مثلا اجيب يوم ربطه يوم ربطتين، هلا انا كل يوم بدي ربطتين، هذا مثلا غلاء. كيلو اللبن ب 200 ليره، يعني بيوصل عندك كيلو اللبن لل 200. اذا بدك تحسب الغش لسه بيرتفع معك اكثر، لانه الغش صار منتشر بشكل كبير كثير كثير كثير. اي مثلا انه والله انا جبت هالسطل اللبن في فرضا كيلو ونص ب 250 او بحدود 300 ليره. هلا هذا شو في كميه من الحليب ما بعرف، شو في كميه من النشا ما بعرف شو، فبس هذا سعره عمليا. هاي انا تعتبر مواد غذائيه يوميه. مثلا الخضار كتير غالي، كل اسعار كل الخضار، بس اسعارها بتنزل وبتطلع حسب، تعرف انت امور السلع اللي بتستهلك بشكل يومي دائما اسعارها مرينه اكثر.
انت عم تسافر، عم فيك تقارن بين اسعار حمص والشام؟
تقريبا متشابهة تقريبا، بس إنما بالشام أغلب شوي. طرطوس لاحظت غلاء فادح، رحت أنا طبعا كذا زيارة على طرطوس، لقيت أسعار غالية، باللاذقية كمان لقيت أسعار غالية كتير، ما بعرف شو السبب. يعني هو مع أنه لازم يكون العكس، بس هيك. وأنا عم أسمع حاليا عن أسعار حلب، مبارح كنت عم أحكي مع أصدقاء من حلب على الهاتف، أنه يعني مثلا عم يجيبوا جرة الغاز مثلا بالسعر النظامي، اسعار الخضار الفواكه يعني كله عم يحكي قياسا بالازمه والحرب، ما عم نحكي ما عم نقول انه مثل الاول، لا عم نحكي قياسا على الظروف. اسعار جيده معقوله جدا، بس هون مثلا بالشام كثير في غلا بالشام. اللي صار كمان انه المواصلات غلت شوي، لانه المازوت بتعرف مشاكله، وقله الرقابه بهالظروف هاي صارت الفوضى هي السائدة، صار الاحتكار، صار الاستغلال. يعني هذا موضوع لابد انه طبعا، موضوع التكاسي مثلا هذا حدث ولا حرج، لانه هذا كتير 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 غالي، لدرجة انه ما عاد حدا عم يسترجي يطلع بتاكسي. الغني دائما ما بتفرق معه، الغني ممكن ينزعج من الغلاء، بينما الفقير ممكن يجوع. في ناس ما بتقدر يتأمن يعني احتياجات الأساسية من خبز وبعض أنواع الخضار، يعني هدول الناس بحاجة لمساعدة، كانوا يعني لولا مساعدة الآخرين لهم بيجوعوا العادي، يعني بظروف هيك شغل، إنه هذا كان يشتغل شغل حر، هلا وين بده يروح؟ شو بده يشتغل؟ وين منين بده يجيب مصاري؟ إذا ما في شغله واقف، وظيفي ما أنه موظف مثلا، بعدين شو كل الناس بدها تكون موظفين؟ يعني الدولة بالأخير ما عندها قدرة تعطي لكل الناس رواتب حتى في حالة بدون حرب وبدون أزمة. فشلون نحن بهيك حالة؟ يعني صعب كتير الوضع، وهذا أحد الأثمان اللي عم تندفع. ما بعرف إذا أعطيتك فكرة عن الأسعار بشكل جيد يعني، أو ما بدي أحدد أنا أرقام، بس أعطيتك فكرة عامة يعني.
ايه، اعطيتني فكرة عامة عن الاسعار، وحكيت لي عن كمان حياة الناس، يعني كيف عم تأقلموا، وعم تقول لي انه في ناس عم تجوع، وهذا الكلام يعني كمان جزء من مآسي الازمة اللي نحن لازم نضل دائما متذكرينه، انه الازمة ما بس ناس بتموت، في ناس كمان بتعاني باشكال مختلفة. كيف بتشوف المستقبل يا جمال انت من وضعك هلا، ومن انت عم تشوف بسوريا وعم تتجول وعم تطلع عم تتابع؟ انا بعرف انه انت يعني زلمة رصين وكتاباتك رصينة على الإنترنت، فكيف بتشوف المستقبل؟
أنا المستقبل كنت دائما أشوفه بنفس الطريقة، لأني أنا طبعا في ناس بيوصفوني بإني متفائل، وأنا ضد هذا الوصف، لأنه برأيهم المتفائل هو اللي بيشوف الأمور أنها راح تروح للأحسن. أنا بعتبر أنه التفاؤل والتشاؤم هنن نتيجة طبيعية لطريقة التفكير الصح. يعني أنا ممكن وقت أن أكون متشائم لأني عم فكر صح، بس أنا متفائل لأني هلق شايف أنه هاي الحرب فشلت وأخذت بدأت فعلا فعلا يعني تنحسر، ومظاهر انحسارها صارت جدا جدا واضحة بالرغم من البعبعة اللي عم تصير حوالي سوريا برا يعني. وآخر شيء التهديدات الأخيرة بالتحضيرات العسكرية بالأردن، وما بعرف هذا الحكي أنا ما بعرف، بحسه إنه بعيد شوي يعني، بحسه خيالي أكثر ما هو كلام واقعي. أنا شايف إنه البلد ماشي باتجاه الخروج من هاي الحرب، طبعا تعتبر انها خرجت منتصره، بس طبعا الانتصار كان له ثمن غالي، وهالثمن هو بالاخير ثمن وطن، ولو لما يكون الوطن غالي ما بيندفع لاجله اغلى الاثمان اللي هو الدماء. انا بشوف انه سوريا اكيد اكيد راح تروح للاحسن اكيد، لانه الناس تعلمت ووعت واطلعت على اشياء بحياتها هي ما كان في فرصه تطلع عليها غير بهيك ظروف. مثلا هلا الناس صارت لما تسمع خبر على اي محطه صارت تفكر، صارت الناس يعني هدت أكثر، الناس صارت تعرف أنه في حدا عم يدفع ملايين الدولارات لأجل أنه يوهمنا بشيء هو إيمانه حقيقي. كل شيء بهالدنيا له ثمن، ونحن دفعنا ثمن غالي، ولذلك لازم نحصل على وطن غالي، لأنه الثمن اللي اندفع كان كتير كبير، ويبدو أنه نحن كان لازم ندفعه حتى نعرف قيمة الوطن اللي عنا، ولأنه درجة لازم نعرف نحافظ عليه. بعتقد كان درس مرير جدا، وشايف أنا العالم كله عم يتغير، مو بس سوريا، العالم كله بدأ في مرحلة تغيير كتير كبيرة، ونحن من المستفيدين من هذا التغيير، لأنه نحن كنا بالمكان الصح دائما كخيار استراتيجي لسوريا، دائما كنا بالمكان الصح، وبالضرورة أنه نقطف ثمار خياراتنا الصحيحة. ودائما بتذكر مقولي لشخص انا كثير بحبه يعني وبحترمه، انه لو انه ثمن الاستسلام ارخص كنا استسلمنا ما عندنا مشكله، بس ثمن الاستسلام اغلى بكثير، لذلك هذا الخيار ما تشوفه صعب لانه مجرد هلق عم نخسر، لا كانت الخسائر اكثر بكثير لو انه في خيار ثاني. وانا متفائل جدا نظرا للظروف اللي موجوده. وهلأ ما بنعرف إذا فينا نحول موضوع النفط والغاز اللي ظهر عنا بالمنطقة وهيك لنعمة بدل ما يكون نقمة. بعتقد إنه نحن عنا قدرة إنه نحوله لنعمة.
بتمنى. بتحب تقول لي شيء تاني قبل ما نختم حوارنا؟
أنا بحب أقول شغلة كتير مهمة، بحب إنه كل الناس، ودائما بكررها أمام كل الناس، دائما أنا بشوف المجتمعات البشرية بتشبه بعضها بكتير فروق بسيطة، انه دائما بشوف الطليعه او القسم الواعي من اي مجتمع هو بيعادل 15 20% بالكثير ناس واعيين حقيقه منتمين لشيء اسمه حضاره انسانيه بخصوصيه مجتمعاتهم طبعا اللي هن فيها. عندنا بسوريا لنفرض عندنا 20% مواطنين سوريين حقيقيين حضاريين بيعرفوا مدركين لمدى لقيمه انتمائهم لهالبلد هذا. 20% بجوز الناس تفكر نسبة سهلة أو قليلة، أنا بشوفها نسبة عالية جدا بالمقارنة حتى مع أرقى الشعوب، والشعوب الثانية ما أرقى مننا أو بيظهروا أنهم أرقى مننا لأنه هن عايشين على حسابنا، ولو احنا ما بيصمدوا مثل ما صمدنا، وما بيحسنوا يبنوا البلد مثل ما بنيناه احنا. والعنف اللي ظهر عنا ما هو عنفنا الأصيل، هذا عنف كله مستولد ومستنبت في أرضنا نحن، واللي أرضنا غير صالحة لأهله بالأساس، ولذلك انلفظ ولذلك راح يطلع. وهاي هي سوريا، سوريا حليف الزمن من آلاف السنين، هو الحليف الأساسي لسوريا وهو أهم حليف. وأنا متأكد بأن سوريا خلص انحطت على سكة البقاء لمرة واحدة، وما عاد بحياتها تزول إلا ما يزول العالم كله. هذا رأيي، وهذا مو شعار ولا عواطف، هي قناعة حقيقية تماما، لأنه هي بؤرة حضارية بهذا العالم وراح تضل هيك طول عمرها.
شكرا كتير لك يا جمال على نظرتك لحمص وللأزمة بشكل عام ولسوريا ومستقبل سوريا. أنا كتير ممنونك واستمتعت جدا بحواري معك.
شكرا كتير لك.